بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، واجعلنا من عتقاء شهر رمضان، واجعلنا من عبادك المقبولين. اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء التاسع والعشرين بين يدي مدارستنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة. وفي بداية اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى. وقفنا أمام هذه العبادة الجليلة، عبادة المراقبة، وعلمنا أن معناها علم القلب بقرب الرب جل جلاله، علم القلب بقرب الرب جل جلاله. فإذا علم القلب قرب الرب جل جلاله بعلمه وسمعه وبصره، استقام على أمر الله رب العالمين. بدأنا نتعرف على بعض النصوص في كتاب ربنا جل جلاله التي تحدثنا عن عبادة المراقبة. ولذا تكلمنا عن اسم الله الرقيب، وبينا أدلة هذا الاسم من كتاب ربنا ومعناه في حق الله رب العالمين. ثم عرجنا على ثمرات الإيمان باسم الله الرقيب. ثم انتقلنا بعد ذلك للحديث عن عبادة المراقبة من خلال سنة النبي صلى الله عليه وآله. فذكرنا ثلاثة أحاديث. الأول حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. وعلمنا أن العمل المشترك في أعمالهم جميعا كانت عبادة المراقبة، أو كان عبادة المراقبة. ثم انتقلنا إلى الحديث الثاني، حديث أبي العباس عبد الله بن عباس، والذي علمه فيه النبي كلمات العقيدة الصحيحة والمنهج القوي. ووقفنا أمام الحديث وقفات. ثم انتقلنا في اللقاء الذي مضى إلى الحديث الثالث، وعنوانا له بهذا العنوان: لقد سألت عن عظيم. بدأنا في اللقاء الماضي مع هذا الحديث، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، والترمذي في السنن، وصححه رحمه الله من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ قوله يعلمون، أي قرأ الآيتين من سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم في النار، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. الحديث. وقفنا في الدرس الماضي مع أولى الفوائد المستخرجة من هذا الحديث، وكان عنوانها حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم النافع. حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم النافع. ويظهر هذا من سؤال معاذ: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. حسن السؤال. وعرجنا على هذا الباب العظيم في الدرس الذي مضى، لأننا نعيش زمانا نسأل الله تعالى السلامة والعافية مما فيه من مضلات الفتن، فكثرت الأسئلة التي تمثل نوعا من الجدال العقيم الذي يبتعد بالمرء عن المنهج القويم. كثيرون يسألون، ولكن القليلين من يحسنون السؤال. وهذه مسألة عظيمة فصلنا فيها في درسنا الذي مضى. كان أصحاب نبينا رضي الله عنهم يسألون عن العلم النافع الذي يقود إلى العمل الصالح، يقود إلى العمل الصالح. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمع الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث المبارك. هذه الفائدة عنوانها أن أصل دخول الجنة توحيد الله رب العالمين. أصل دخول الجنة توحيد الله عز وجل. لذلك عندما سأل معاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذه البداية، العقيدة الصحيحة. التوحيد الخالص. فالتوحيد الخالص أصل دخول الجنة. ولذا كما ذكرنا ونذكر أن التوحيد هو أول دعاء وأول نداء. التوحيد أول دعاء، فما من نبي وما من رسول أرسله الله عز وجل إلا ودعا قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبدأ أول دعاء. ولذلك أي دعوة تقوم على خلاف التوحيد وعدم البداء بتصحيح الاعتقاد فهي دعوة مخالفة لدعوة الأنبياء والرسل، دعوة مخالفة لدعوة الأنبياء والرسل. فدعوة الأنبياء والرسل بدأت بالتوحيد، بدأت بتحقيق العبودية لله رب العالمين. وهذا ما أشرنا إليه كثيرا، وقلت لك أنك أيها الإنسان خلقك الله عز وجل وأنت مطالب بالإجابة على أسئلة 10، 3 منها في الدنيا و3 منها في القبر و4 يوم العرض على خالق السماء والأرض. يبقى كم سؤال؟ 10 أسئلة، 3 في الدنيا، 3 في القبر، 4 فين؟ في الآخرة. ومن رحمة الله بنا أن الإجابات واضحة في القرآن الكريم وفي سنة النبي الأمين، ما عليك إلا أن تعمل بها. أما أسئلة الدنيا، السؤال الأول: من خلقك؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: لماذا خلقك؟ السؤال الثالث: ما المصير؟ يبقى أنت مطالب في الدنيا بالإجابة عن هذه التساؤلات. أنا مخلوق، إذا لابد أن يسأل المخلوق عن من خلقه، من خلقني؟ سؤال. فإذا عرفت من خلقني يأتي السؤال الثاني البدهي: لماذا خلقني؟ علمت لماذا خلقني، يأتي السؤال الثالث وبديهي أيضا: ما المصير؟ هل نحن نعيش في الدنيا أبدا؟ نحن نرى الموت حولنا، يحصد الناس في كل لحظة من حولنا. طب ما المصير؟ يبقى ده السؤال الثالث. في القبر أيضا مطالب بأسئلة 3، بأسئلة 3: الأول من ربك؟ الثاني من نبيك؟ الثالث ما دينك؟ يوم العرض على خالق السماء والأرض مطالب بأربعة أسئلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام أحمد في المسند: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه وماذا عمل فيه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى عدد الأسئلة 10، والأجوبة واضحة. السؤال الأول في الدنيا: من خلقني؟ قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى من خلقنا؟ الله. وعرفنا ربنا على ذاته بآياته، سواء كانت آيات كونية أو شرعية. الآيات الشرعية القرآن والسنة، فعلى مائدة القرآن والسنة بيّن لنا الرب جل جلاله أسماءه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل جلاله. تقرأ كده مثلا في خاتمة سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. يعرفنا على ذاته ويبين لنا أسماءه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. بل وفي السنة يعرفنا نبينا على ربنا جل جلاله، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ينزل الرب جل جلاله إلى سمائه الدنيا في الثلث الآخر من الليل فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى يطلع الفجر، أو كما قال النبي. فأين نحن في هذه الأوقات؟ إله عظيم ينادي ويتقرب ويتودد من عبده، فأين هو العبد؟ أين أصحاب المطالب؟ وأين أصحاب الحاجات؟ أين أصحاب الذنوب والمعاصي؟ الرب ينادي عليهم ليتوبوا ليستغفروا. العجيب، الله عز وجل يتودد وهو الغني، بل يقول لنا: واسألوا الله من فضله أمر. يقول الحسن أو سفيان الثوري: وما أمرنا بسؤال فضله إلا ليعطي. الله أكبر. واسألوا الله من فضله، أمرك ليه؟ كي يعطيك. فأين أنت من سؤال الفضل؟ فعرفنا ربنا على ذاته في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا من خلال آياته الكونية، المخلوقات فيها دلالة واضحة على وحدانية الله رب العالمين وعلى التعريف بالله جل جلاله. إذن علمت من خلقني، إنه الله رب العالمين، ده السؤال الأول. طب لماذا خلقني؟ أيضا بيّن لي في كتابه فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. يبقى المقصد العبادة، والعبادة لا تنحصر في الصلوات الخمس، في صيام رمضان، في الزكاة، في الحج، أبدا. العبادة يا إخوة منهج حياة كامل، العبادة حركة حياة كاملة. فحركتك في الحياة عبادة إن أحسنت النية، نومك قد يكون عبادة، أكلك يكون عبادة، شربك يكون عبادة، ملبسك يكون عبادة، قولك يكون عبادة، عملك للدنيا عبادة، دراستك عبادة، حسن جوارك عبادة. فالعبادة منهج حياة، منهج حياة، لأنها لفظة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، سواء عبادة القلوب أو عبادة الجوارح. زواجك عبادة، إنجابك عبادة، تربيتك للولد عبادة، رفع الحرج عن الفقير أو المحتاج عبادة، البسمة عبادة. فسبحان من جعل البسمة في ديننا عبادة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. حركة حياتك كلها عبادة، حركة حياتك كلها عبادة، بس بشرط إحسان النية، لأن العادة بالنية تتحول إلى عبادة. إذن خلقاني للعبادة. وهذا حديث حنظلة رضي الله عنه وارضاه. وانظر إلى علو منازل الأصحاب رضي الله عنهم ومدى شفافية قلوبهم ونقائها. عندما يلتقي بأبي بكر الصديق يوما فيسأله الصديق عن حاله، وهكذا كان أصحاب النبي يتعهد بعضهم بعضا، لا كما نرى في دنيا الناس. فين الأخوة الصادقة؟ هذه قضية يا إخوة، قضية مهمة أوي. تسأل عن إخوانك، تتعهدهم، تطمئن عليهم. الصديق يلتقي بحنظلة رضي الله عنه الأسيدي فيقول له: كيف أنت يا حنظلة؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ لأن ممكن تكون ما شفتش أخاك من سنة، وعادي تقابله بجفاء كده. قل أن تتصل به وتطمئن عليه، يمرض ويدخل المستشفى ويخرج من المستشفى ولا على بالك. دي قضايا خطيرة جدا، يموت ويدفن وربما لا تشعر، وربما لا تواسي أهله. فانظر إلى أصحاب رسول الله رضي الله عنهم: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. يا كلمة صعبة أوي دي، نافق حنظلة. قال له الصديق: وما ذاك يا حنظلة؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار كأن رأي عين، توجل قلوبنا وتذرف عيوننا، فإذا أتينا أهلنا عافسنا النساء والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال الصديق: وكذلك نجد ما تجد يا حنظلة، فهيا بنا إلى رسول الله. فانطلق إلى النبي، ودخل حنظلة على رسول الله يقول: يا رسول الله، نافق حنظلة. الله أكبر. قال له النبي: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك في الذكر فتحدثنا عن الجنة وعن النار، توجل قلوبنا وتضرف عيوننا، فإذا عدنا إلى أهلينا عافسنا النساء والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، لو بقيتم على ما أنتم فيه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، أو كما قال النبي ساعة وساعة. البعض يقول لك ساعة لقلبك وساعة لربك. نقول له: مهلا، ماذا تقصد بساعة لقلبك وساعة لربك؟ هذا هو السؤال. إن كنت تقصد أن ساعة القلب هي الانفلات عن المنهج والتسيب ومعصية الله، فبئس الفهم فهمك أنت. يقول لك: ما النبي قال ساعة وساعة. أيوة، بضابط الحديث المذكور. قال حنظلة: فإذا عدنا إلى أهلينا عافسنا النساء، زوج مع زوجة يداعبها يلاعبها يأتيها، والأولاد بيلاعب الولد، يلعب مع ابنه مربيا، والضيعات عنده أرض بيصلحها بيزرعها عشان يأكل من ثمرها ويربح من خيرها، عمل دنيوي منضبط بشرح. هو ده ساعة وساعة، هي دي الساعة. ساعة مع الأهل، ساعة مع الأولاد، ساعة في لهو مباح بضوابط الشرع، مش ساعة في معصية وبعد عن الله عز وجل. يبقى بئس الفهم هذا. الحديث منضبط واضح. من شدة إيمان حنظلة اعتبر إن هذا من النفاق،
اعتبر أن الأمر المباح من النفاق، وده من شدة ورعهم، فالنبي بيّن له لا ده مش نفاق، هذا الأمر مباح بل يتحول إلى عبودية لله رب العالمين إن أحسنت فيه النية. ولذلك قال النبي في بعض أحاديثه: ووضعك للقمة في في زوجتك صدقة. وانت قاعد بتأكل معاها كده على المائدة وترفع اللقمة: يا أبا مصطفى تحطها في فم الزوجة. اوعى تقول لي وناكل بإيه يا أخي، هي هتأكلك بس انت أكل. صدقة، عبادة. الله أكبر، ما أجمل هذا الدين. يبقى دي الساعة المقصودة في حديث النبي. النبي قال: إن في بضع أحدكم صدقة. الصحابة تعجبوا، قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر، كذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. الله أكبر. وأنت تعاشر أهلك، طبعا هذا للمتزوجين، المتزوج يصبر إن شاء الله ويكثر من الصيام حتى يمن الله عليه بالزواج. خلاص، يأتي أهله وله أجر. نعم، عبادة، عبادة. تربية الولد عبادة. في الأثر أن النبي كان يأخذ الحسن والحسين على ظهره ويمشي بهما في حجرته صلى الله عليه وسلم، فرآه ابن مسعود فقال مخاطبا الحسن والحسين: نعم الجمل جملكما، يعني لهم جمل كده. فابتسم النبي وقال: ونعم الراكبان هما، ونعم الراكبان هما. هذه الساعة تلعب ولدك. امتى لعبت ولدك؟ هو أنا عندي وقت عشان ألعب الولد؟ ما أنا مطحونه عشان ربيه. طب ربيته؟ هو أنت معتقد أن التربية جمع المال؟ هذا فهم عقيم أبدا. والله يقعد صاحبنا طول عمره في ساقية من أجل الدنيا ومن أجل اليورو، وفي الآخر الولد طلع شمال فاسد ومفسد. إيه ده؟ ما أنا كنت بتعب عشان مين؟ عشان ده؟ طلعتنا ولد عاق بعيد عن المسجد، لا يعرف الصلاة ولا يعرف الطاعة. يبقى أنت عملت إيه؟ أنت أفسدت الولد. نقول لك لا، ده الهدف من سعيك على الدنيا أن تحسن تربية ولدك، أنك تهتم بتربية الولد، تعلمه التوحيد، تعلمه العبادة، تعلمه الطاعة، تعلمه القرآن، تعلمه السنة، تجيبه المسجد، تجلس معه، تتكلم معه، تصاحبه. مش إن أنا بس بجيب له المال وبعدين، دي مش تربية. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تقوى الله أن تحسن تربية الولد، تقوى الله أن تعلم الولد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال ابن عباس: علموهم وأدبوهم، علموهم وأدبوهم. وبدأ بالنفس. ليه قوا أنفسكم؟ ليه؟ لأن التربية تحتاج إلى قدوة وأسوة. فقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكيه. فحضرتك إن لم تكن مستقيما على أمر الله كيف تريد أن يستقيم ولدك؟ فلابد أن تبدأ بنفسك أنت وتكون قدوة لولدك في الطاعة والاستقامة على أمر الله رب العالمين. يبقى دي الساعة المقصودة: مداعبة زوجة، ملاعبة ولد، إصلاح أرض، إتقان عمل لدنيا من أجل دين. يبقى دي الساعة التي قال عن النبي: ساعة وساعة. العبادة مش كلها مجالس علم فقط، لا، حركتك للحياة عبادة، حسن معاشرتك لزوجك عبادة، تربيتك لولدك وملاعبتك لها عبادة. فعلمنا ان مفهوم العبادة العام، ان البعض كان يعتقد ان العبادة ايه؟ ان انا افضل في المسجد فقط، اقعد في دروس العلم فقط. لا، دروس العلم هي السبيل لمعرفة هذا المنهج. إذن ساعة وساعة لا كما يفهمها البعض. إذن الآن عرفت من خلقني وعرفت لماذا خلقني، طب ما المصير؟ قال تعالى وإلي المصير. قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يبقى في حساب وفي جزاء وفي جنة وفي نار. إذن إجابات الأسئلة الثلاثة موجودة في الكتاب والسنة، إلا عليك فقط تطبق. في القبر من ربك مرتبطة بنفس الأسئلة. فالذي عرف ربه في الدنيا وحقق العبودية خلاص الإجابة سهلة، ربي الله. ومن نبيك؟ من عشت على الكتاب والسنة واتبعت النبي فأنا أعرف النبي. يا إخوة، معرفة النبي ليست معرفة الاسم أبدا، منهج حياة عايش على السنة. لسه بقول للإخوة أمس في صلاة التهجد خاطرة يسيرة كده بعنوان بركة السنة، وقل من يفطن لهذا الباب. السنة كلها بركة. فذكرت لهم حديثا، أم سلمة رضي الله عنها تحدثنا عن بركة السنة. سمعت حديثا من رسول الله علمه لزوجها أبي سلمة عند المصيبة، علم النبي أمته هذا الدعاء: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. دعاءه عند أي مصيبة. تقول أم سلمة فحفظت الحديث. فلما مات أبو سلمة عليكم السلام، أبو سلمة مات رضي الله عنه وأرضاه، قلت اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ثم قلت ومن خير من أبي سلمة. الله أكبر، مين هيكون خير من أبي سلمة؟ أول من هاجر وله مناقب في الإسلام وله بلاء حسن في الإسلام. الله أكبر. تقول فخطبني رسول الله. بركة السنة. بركة إيه؟ السنة. فخطبني رسول الله. قلت يا رسول الله أنا امرأة بي غيرة ولي عيال، هي تخشى من غيرتها إذا تزوجت رسول الله أن تعصي النبي فتهلك من شدة الغيرة. فقال لها النبي أما غيرتك فأدعو الله أن يذهبها، طيب، وأما عيالك فأقوم عليهم أنا كفيله. فتزوجت النبي فأبدلني الله خيرا. فكنت أقول للإخوة أدي بركة السنة، إنك لما تحفظ حديث عن النبي طبقه عشان تكون من أهلي ولو مرة. طيب النبي قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أنت عندك يقين في ده ولا لا؟ طيب حالك مع الصيام، أنت فعلا بتصوم رمضان؟ هو ده السؤال. هو أنت فعلا بتصوم إيمانا واحتسابا؟ هو ده السؤال. علشان تحصل الأجر ده. طب وقال ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هل حقا نحن نقوم رمضان؟ هو ده السؤال. يبقى لابد أن نقوم إيمانا واحتسابا عشان نحصل بركة السنة، مغفرة الذنب، مغفرة الذنب. فدي قضايا مهمة أوي. أذكار كثيرة وأدعية كثيرة في السنة الصحيحة، وقل من يعمل بها، قل من يعمل بها. يقول لك عنده وقت فراغ، فين وقت الفراغ عند المسلم؟ هو أنت لسه بتروح تتفرج على المسلسلات؟ عندك وقت للمسلسل تضيعه في المعاصي والمنكرات أو البرامج؟ اجتهد وحصل بركة السنة. ادينا دخلنا على نهاية العشر الأوسط من رمضان، وسرعان ما نستقبل العشر الأواخر من رمضان، وسرعان ما ينقضي رمضان. فماذا قدمت؟ ماذا قدمت؟ بل ماذا حصلت من رمضان؟ هو ده السؤال. إذا لا بد أن ننتبه لهذه المعاني. إذن عندما تسأل في قبرك من نبيك، مش مجرد معرفة الاسم، لا، دي أنت كنت عايش بالسنة، حركتك كلها بالسنة. فهذا الذي يجيب نبي محمد صلى الله عليه وسلم وما دينك، ولن يجيب إلا من عاش على الإسلام وحقق أركانه وحقق كمال الإيمان. لأن الله تعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء سبحانه. يبقى لابد أن تعيش على الإسلام. دي أسئلة القبر الثلاثة والمسمى بثلاثة الأصول. وبعدين في الآخرة نسأل أربعة أسئلة: عن عمري فيما أفناه، يا سيد عشت 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، أفنيت عمرك في إيه؟ لازم تجاوب. أعد بقى الجواب: أفنيت عمري في التعرف عليك يا رب، أفنيت عمري في تحقيق عبوديتك يا رب، أفنيت عمري في خدمة المسلمين، أفنيت عمري في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أفنيت عمري في تحقيق الأخوة الإيمانية بين المسلمين، أفنيت عمري في الدعاء للمسلمين، أفنيت عمري في تربية ولدي الصالح، أفنيت عمري في القيام على زوجة أعفها، وهكذا. هذا له النجاة، هذا له النجاة. طب الآخر: أفنيت عمرك فين يا سيد؟ في الله والعبث واللعب والانطلاق. يا رب سلم، هلاك. طريقان لا ثالث لهما، إما إلى جنة وإما إلى نار. يا رب سلم. يبقى تسأل عن العمر. بعض الناس يبدأ يقول لك حسبة مخيفة، ويعمل لك حسبة كده عمرية للي مثلا عمره 60 سنة، يقول لك طلع منهم في اليوم 8 ساعات نوم، أدي تلت عمرك، كان 21 سنة راحوا، أو كم؟ لو قلنا 63 سنة، كان عاملها 63 سنة، يبقى 21 سنة طلعوا نوم، ماشي. وبعدين شوف أكلك وشربك وفصحتك وكذا 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 وكذا، هتلاقي كمان التلت التاني إيه؟ خرج. خلاص؟ طيب، وبعدين يقول لك شوف عملك للدنيا، دوامك للدنيا 8 ساعات، ادي كمان التلت التالت، قال لك مش هيبقى لك غير تقريبا في عمرك 63 سنة حوالي 2.5 ساعة عبادة. طبعا دي مين ممكن الحسبة تنفع مع مين؟ مع اللي بعد عن منهج الله تماما. لكن مع المؤمن ما تمشيش خالص. مع المؤمن نقول له 63 سنة كلها عبادة، ما تمشيش مع المؤمن خالص. ليه؟ لأن المؤمن عندما ينام على فراشه ينام على السنة، نايم متوضئ قايل الأذكار، بينام بنية التقوي على العبادة عشان يقوم لصلاة الفجر بجماعة. فالثمان ساعات اللي نامهم عبادة ما راحوش. يبقى 21 سنة من عمرك عبادة، وانت نايم ملك واقف لك كده يستغفر لك على رأسك. المؤمن عندما يأكل، يأكل بنية التقوي على العبادة، يبدأ يسمي الله، يدعو الله عز وجل على طعامه، يأكل الحلال الطيب، يبقى أكله إيه؟ عبادة. ولما يشرب الماء عبادة، المؤمن عندما يذهب لعمل الدنيا إنما يعمل لأنه أمر بالسعي وبالكسب، يبقى حركته إيه؟ عبادة. يبقى عمل للدنيا عبادة، يبقى عمري كله عبادة، ده المؤمن. إنما حساباتكم دي مع مين؟ مع أهل الغفلة قد تكون، إنما مع أهل الإيمان لا. يبقى حضرتك ممكن تكسب عمرك كله في ميزان حسناتك بحسن النية، مش بس كده، ويضاف إلى عمرك أعمار. يا الله، أعمار. نعم، الدل على الخير كفاعله. دللت إنسانا على طاعة، هذا الإنسان كل عمله لأن أنت كنت السبب في هدايته في ميزانك أنت، يبقى خدت عمره كله في ميزان حسناتك. من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم. حضرتك مثلا صمت في عمرك كله 20 رمضان مثلا، التزمت على سن 20 ومت على سن 40 مثلا، يبقى صمت كم رمضان؟ 20 رمضان. تيجي في ميزان الحسنات تجد 100 رمضان انت صايمه. الله، ده انا صمت 20 بس يا رب. ايوه، ما انت كنت بتفطر الصائمين. بتفطر ايه؟ الصائمين. يعني حضرتك مثلا في رمضان، رمضان اللي انت فيه الان، هتقوم بافطار 5 صائمين كل يوم، يبقى انت صمت كام رمضان؟ 6 رمضانات، مش رمضان واحد، صح؟ ان رمضانك انت ورمضان 5 بتفطرهم كل يوم ولو على طمرة. يا الله، يا الله على الاجور. يبقى ممكن يضاف الى عمرك اعمار لعملك للطاعات والصالحات المصارعة في الخيرات. اذا هتسأل عن فترة العمر فانتبه واغتنمها، وعن شبابه فيما قبل. ادي السؤال الثاني، فترة الشباب، لأنها فترة القوة. والله يا إخوة شعرت بهذا أمس. أنا أتيت إلى هذه البلاد منذ 10 سنين، الآن عمري قارب 49. في بداية وجودي في ألمانيا كنا بنصلي التهجد ب3 أجزاء. اللي منكم كان معنا في زار بروكن، كنا لله الحمد والمنة نصلي القيام بجزء في أول عام أتيت إلى البلاد، والتهجد ب3 أجزاء في العشر الأخير. فكنت أجد من نفسي نشاطا وقوة في القيام. الآن أمس بدأنا التهجد بجزئين، وجدت تعبا وضعفا، فبكى قلبي قبل أن تظرف عيني. قلت خلاص يا شيخ سيد، بدأ الجسم يضعف. منذ 10 سنين كان في شباب وقوة وصحة تقدر تقف وتصلي 3 أجزاء وانت نشيط ومفيش تعب. الآن ليلة واحدة بجزئين لقيت الوسط بيتعبني، الرجل بتتألم. فترة الشباب يا شباب، هتيجي علينا أيام اللي نتسند على الناس ونصلي على الكرسي ونجلس على الأرض، إنما الآن في فترة الشباب عندك قوة أنك تغتنمها. لذلك خص الشباب بسؤال يوم القيامة وعن شبابه فيما أفناه وعن ماله. هتسأل عن المال اللي تكتسبه ده من حل ولا من حرمة ولا من شبهة، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أنفقت فين؟ أنفقت فين؟ احنا ابتلينا في الزمن اللي احنا عايشينه يا إخوة بأناس يشغبون على من ينفق في طاعة. يا الله، مع إن اللي بينفق في المعصية بيسقفوله ويشجعوه. لما تجمع لإفطار الصائمين يقول لك بيجمعوا فلوس كتيرة قوي، طب وهي رايحة فين الفلوس اللي بنجمعها؟ رايحة المسجد بننفق على إطعام الصائمين، وقلنا لكم اللي بيفيد بنحطه في إنشاء المسجد صدقة جارية. ليش يجمعوا كل يوم 10 أفراد؟ شوف شوف الإنكار فين؟ في طاعة، في نفقة فيها طاعة. إنما يروح يجيب تلفزيون قد الحيطة دي مرتين، ها؟ ب1500 يورو عشان كأس العالم يشجعوا على ده. جميل التلفزيون ده إن شاء الله، شاشة حتى نشوف اللعيبة، نشوف اللاعب. آه، إنما لما ينفق للمسجد مشكلة، هو كل شوية تبرعات. آه، بناخد مالك عشان نحطه لك هناك عند ربك يا خايب، بندخره لك في خزينة هتعطيك 700 ضعف. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. تيجي النفقات على المساجد تلاقي اللي يقعد يهدر ويتكلم ويثبت الهمم، انما هناك بره ما فيش. يروح يجيب له سياره مثلا، مش عارف ايه، يشجعوه. عايز سياره عائليه صح؟ ادفع الاف مؤلفه. يروح يعمل اين كوفن يدفع. الورق الاخضر بيطلع ب100، مش اللي بيشخلل في المسجد يقول لك اللي بيشتريك ترين اللي بيشخلل. يروح هناك عند الاين كوفن، الورق الاخضر يطلع والبنفسجي يطلع عادي. مشكله صح؟ هتسال عن المال، من اين اكتسبت وفيما انفقت؟ فاللي ياخد منك لله اشكره، قل له جزاك الله خيرا. رضي الله عن علي بن ابي طالب، ساله سائل: يا امير المؤمنين، أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ وعلي قال كما جاء عند البخاري: أقبلت الدنيا راحلة وأقبلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فالسائل بيسأله: هل أنا من أبناء الدنيا أم من أبناء الآخرة؟ قال له علي: من رحمة الله بنا أن جعل مقاييسنا بأيدينا. يا الله، مقياسك عندك. الرجل أراد أن يستفهم، قال: كيف ذلك؟ قال: أقول لك، إن جاءك من يعطيك المال وجاءك من يأخذ منك المال، بأيهما تفرح؟ إن كنت تفرح بمن يعطيك فأنت من أهل الدنيا، وإن كنت تفرح بمن يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة. طبعا يأخذ منك فين؟ على منهجهم. يجي الشيخ سعد يقول لك: عايزين منك 1000 يورو عشان المسجد بيتبني. بتزعل ولا بتفرح؟ هو ده السؤال. او يجي الشيخ سعد يقول لك: ايه المسجد يديك مكافأة 1000 يورو، تفرح بأنهي؟ لما خد منك ولا لما اعطاك؟ اذا كنت بتفرح لما اعطاك يبقى انت من اهل ايه؟ الدنيا. لما بتفرح لما بناخد منك لله يبقى أنت من أهل إيه؟ الآخرة. ده المقياس يا إخوة، ده المقياس. فاحذروا حركة المال كسبا ونفقة، فأنت مسؤول عنها. ادخل لنفسك عند ربك، لأنك بعد موتك قل من يفعل من أجلك. والله ولدك فلذة الكبد ثمرة الفؤاد، قل أن يفعل لك صدقة بعد موتك. الدنيا وحشة أو صعبة، يقول لك المشاكل والعقبات والنفقات. يا ولدي، هذا أبوك اللي انحنى ظهره من أجلك، هذا أبوك يا ولدي، اعمل له صدقة. طب أولادي، العيال، البيت، صعب. وأنا ذكرت لك قصة الشاب، مات أبوه وترك له ميراثا، وكان رجلا صالحا، لكن لم يحسن تربية الولد للأسف. يعني هذه المشكلة. والولد بعد الدفن وبعد كذا تقريبا أرسل إلينا في المسجد، يعني عايز يعمل حاجة لأبيه: يا شيخ، والدي كان بيحبك وكذا وكذا، وأنا عايز أعمل له صدقة جارية. قلت له حاضر يا ابن الله يبارك لك، أنا أعرف والده. قلت له بس المسجد محتاج مبرد مية هنا، كنا في منطقة اسمها الشرابية في القاهرة، مبرد الماء كان في الزمن ده بألف جنيه مصري، يعني بحوالي 100 يورو، دلوقتي ب50 يورو، إن اليورو ارتفع. والله يا إخو، والراجل طارق أموال، والله قال لي ما ينفعش يا عم الشيخ يجيب له أجيب قلتين للمسجد، قلتين فخار، القلة بجنيه. قلت له لا يا ابني، والدك مش محتاج للقلتين، انصرف امشي امشي يا ابني الله يصلح حالك. ابنه اللي أخذ ميراث أبيه يبخل بألف جنيه على أبيه صدقة جارية بعد موت الأب. فقلت في نفسي يومها لعله منه بخل على نفسه في الدنيا ولم يقدم لها، فأنا يقدم له غيره؟ مش ممكن، إذا كنت أنا صاحب المال اللي تعبت وجمعته بخلت على نفسي أن أنا أعمل صدقة جارية في حياتي، هل أنتظر من ولدي أن يفعل إلا أن يكون صالحا؟ لأن الولد الصالح حتى إن لم تترك له شيئا من حطامها اجتهد وفعل من أجلك، لأن ولد صالح. واضح؟ فدي قضايا لازم ننتبه لها، النفقة، المال. فمن مالك افعل لنفسك قبل موتك، افعل لنفسك، قل من يفعل عنك بعد الموت، قل من يفعل عنك، بل جماعة الدار وجماعة السيارة وانتقلت، الزوجة بكرة تتزوج غيرك، والله وياخد الدار اللي انت شقيت عليها سنين على الجاهز، ما تعبش، دخل بقى عنده دار، ويركب سيارتك ويخدم ولدك. اعمل لنفسك قبل موتك، تحرك لدين الله عز وجل، لأنك تسأل عن الماء. طب الرابعة، وعن علمه وماذا عمل فيه. هتسأل عن العلم، هل عملت بعلمك؟ هل علمته غيرك؟ هل حرصت على تعليم الناس الخير؟ هل صبرت على لأواء الطريق ومشقات وعقبات الطريق؟ هتسأل، فأعد للسؤال الجواب. يبقى احنا نسأل الأسئلة دي، نعم الإجابات موجودة، بدأت بالتوحيد. لذلك أقول لك أصل دخول الجنة التوحيد، لذا كان أول إجابة للنبي على معاذ تعبد الله لا تشرك به شيئا، دي البداية يا إخوة، البداية توحيد خالص لله رب العالمين. التوحيد أن تفرد ربك جل جلاله في ربوبيته، فهو الخالق وهو المالك وهو المدبر سبحانه. طب يا أخي، علمت أنه المدبر لأمرك، كيف تخاف؟ لازم يكون عندك يقين وثقة في الله رب العالمين، ما تخاف، المهم تقدم عليك وتثق أن قضاء الله خير، لأنه قائم على حكمة وعلى علم، فلا بد أن تصبر على المصيبة وتشكر عند النعمة، لأن المصيبة جاءتك بعلم وحكمة فهي خير لك، فيها مغفرة ذنب وربما رفع درجة. النعمة محتاجة منك لشكر، قد تكون استدراجا، اوعى تعتقد انه عندما يعطيك من الدنيا ويوسع عليك انك كريم عنده، ابدا، هذا ربما يكون من الاستدراج، فلا بد ان تشكر وتتقرب بالنعمه الى ربك عز وجل، تفرض ربك في الوهيته، فالمعبود الذي يستحق العباده هو الله رب العالمين، فإياك ثم إياك أن تبتعد عن تحقيق العبودية لله رب العالمين في السر وفي العلن. تفرد ربك في أسمائه الحسنى وصفاته المثلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا النوع من التوحيد هو أصل دخول الجنة. والتوحيد يتضمن تجنب الشرك الأكبر والأصغر. لماذا؟ لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان فيه إخلاص لله عز وجل، والإخلاص معناه البعد عن الشركيات والبعد عن علائق الدنيا. عملك لابد أن يكون خالصا نقيا صافيا لله رب العالمين، ثم المتابعة لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمن وحد الله تعالى وأخلص في أقواله وأعماله دخل الجنة. ولذلك جاء رمضان ليعلمنا الإخلاص، لأنه عبادة سر، الصيام سر بينك وبين الله عز وجل، فبيعلمك التوحيد، بيعلمك المراقبة، بيعلمك الإخلاص لله رب العالمين. بل ومن الثمرات قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأختم اللقاء بهذا الحديث، قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. الحديث ده يا إخوة في رواية تنتشر بين عوام الناس وخاصة على الرسائل، رواية منكرة باطلة، وهي مذكور فيها لفظة ليست من الحديث. ويقول القرآن رب، إذن جعلت القرآن مخلوقا. القرآن صفة من صفات الله عز وجل، ليس مخلوقا. فما فيش في متن الحديث كلمة ويقول القرآن رب دي منعته، ما في رب. هذه الرواية رواية باطلة منكرة شاذة. إنما التي صححها العلامة الألباني التي ذكرت لك، يقول الصيام أي رب، فالصيام مخلوق. منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن منعته مباشرة، ما فيش رب، إن القرآن صفة من صفات الله عز وجل. ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. أحد علماءنا يقول وقفة جميلة جدا مع الحديث، يقول: علمنا أن الشفاعة هي طلب الخير من الغير للغير. ده مفهوم الشفاعة لغة. يعني إيه؟ أبو أكرم في نوع سوء تفاهم بينه وبين فضيلة الشيخ سعيد في المسجد. أبو أكرم يعلم أن أقرب الناس لقلب الشيخ سعيد الشيخ سيد، خلاص حاول الإصلاح، ما فيش، الباب مغلق شوي. قال: مين اللي ممكن يحل المشكلة دي؟ نروح للشيخ سعيد يتوسط لنا ويشفع لي عند الشيخ سعيد، الأمر يعدي، ماشي كده. فأبو أكرم اتصل بي، قلت له: بس بسيطة إن شاء الله. رحت للشيخ سعيد: شيخنا الله يبارك فيك، أخوك وكذا وكذا، وارد إن إحنا نغلط، وإحنا بشر نصيب ونخطئ وكذا، والأخ خلاص يعني ما في شيء ونادم على ما فعل وكذا. فخلاص قال لي: خلاص أدم جيت يا شيخ سعيد، انتهى الأمر يا أبو أكرم، وخده في حضنه وانتهيت، ماشي كده. دي اسمها الشفاعة. أنا عملت، أنا الشفيع الآن بين أبي أكرم وبين أخي سعيد. أنا طلبت الخير من الغير للغير، ما طلبتوش لنفسي. فده مفهوم الشفاعة. أنا بقرب بس ليه؟ نعم؟ مثال حتى لا يصدق. ده مثال يا إخوة، بس أنا دائما بضرب المثال باللي قدامي. أحسنت. فده مثال بس. فالآن الشيخ سيد عمل إيه؟ تدخل بالشفاعة، طلب الخير اللي هو الإصلاح من الغير للغير، صح؟ طيب كلام جميل، وصل الدين مفهوم الشفاعة. عندما يشفع الصيام انطبقت الشفاعة هنا من الغير للغير. الصيام يسأل ربه أن يدخل صاحبه الجنة، وصل الدين. طيب القرآن ده صفة من صفات الله، ما فيش هنا بقى شفاعة اسمها طلب الخير من الغير للغير، وصلت؟ من الذي يشفع هنا؟ صفة من صفات من؟ من صفات الله. يعني عايز يقول لك إيه؟ أن الذي يشفع من يملك أن يرحم. ما توحد الله، اجعل القرآن صاحبك في رمضان، اوعى تغفل عن القرآن، لأنه إن كان صاحبك يبقى الشفاعة فيها كلام، يبقى الجنة مضمونة. الله أكبر يا إخوة، رمضان ما كرم إلا من أجل القرآن، وما فرض صومه إلا تكريما لنزول القرآن. حالك إذا مع القرآن في رمضان، هو ده السؤال. أنت لسه مشغول عنه؟ احنا خلاص على أبواب العشر الأخير. طيب يلي ما ختمتش في الفترة الماضية، لسه قدامك وقت انك تختم ختمتين مش ختمة واحدة. ليه؟ الختمة في 7 أيام، وهناك من يختم في 3 أيام، لسه عندنا الوقت. فبادر حصل لك ختمة على الأقل أو ختمتين، علشان لما يشفع فيك القرآن عندها تعلم أن الجنة مضمونة. فاللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر، اجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا، بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، أعنا على قيام ليلها واجعلنا فيها من المقبولين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.